أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الخامسة: لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد قضاء للنهي المفسد للعبادة، ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا إعادة. احنا عدنا الأمر المفروغ منه. الآية الشريفة دلت على وجوب إفطار المسافر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا لا نقاش فيه. فالآية دلت على وجوب إفطار المسافر. موضوع الآية: من اليقين أنه من كان عالما بالحكم يدخل في موضوع هذه الآية، فيجب عليه قصر الصيام، يعني الإفطار والقضاء. فلو كان المسافر عالما بالحكم وصام في السفر وجب عليه الإعادة، وجب عليه القضاء، هذا مفروغ منه. الكلام في الجاهل: لو كان هذا الشخص جاهلا بحرمة الصيام في السفر، ما هو حكمه؟ هنا كلامنا. عندنا الروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل صام في السفر فقال عليه السلام: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء. ما الذي يبلغه؟ الحكم. فإن كان عالما بالحكم فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. الرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند، وتفصل بين العالم والجاهل. قال: لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر. حيث يجب عليه القصر هذا قيد، بمعنى من توفرت شروط السفر الشرعي الذي يوجب قصر الصلاة عالما أعاده كما هو في الرواية قضاء للنهي المفسد للعبادة، ولو كان جاهلا بوجوب القصر، يعني جاهلا بالحكم، فلا إعادة. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. جاهل الحكم، الجاهل بالحكم، هناك مواضع يعذر فيها، هذا أحدها، وهو صوم المسافر جاهلا بالحكم. وكما تقدم عليكم في الصلاة، في الصلاة بالنسبة للجهر والإخفات، ذكر الفقهاء أن الجاهل بالحكم أيضا يعذر فيهما، يعني لو جهر مكان الإخفات أو أخفت مكان الجهر. قال: والناسي. الكلام المهم في الناسي، أن الناسي هل يلحق بالعموم أنه يجب عليه الإفطار، بمعنى أن الناس هل يلحق بالعالم أو بالجاهل. عرفنا أن الجاهل لا شيء عليه، بينما العالم يجب عليه الإعادة، يجب عليه القضاء. الناس أين تلحقوه؟ قال: بالنسبة للناس، احنا عندنا النصوص الدالة على صحة الصوم بالسفر مختصة بالجاهل، وبالتالي إلحاق الناس بالجاهل في هذا المورد بحاجة إلى دليل، وإلا يبقى تحت إطلاق المنع، تحت العمومات. إذا لم يوجد دليل شرعي يبقى تحت العمومات التي هي الآية الشريفة. قال: والناس للحكم، الناسي للحكم يعني ناسي لأصل الحكم، أصل الحكم نساء، اللي هو وجوب الإفطار في السفر، أو للقصر أو للقصر، نسي القصر، مثلا نسي أنه قطع المسافة، قد يكون هذا قصده وقد يكون إلى قصد آخر. يلحق بالعامد، الناسي يلحق بالعامد، لماذا ألحقته بالعامد؟ يعلل، قال لتقصيره في التحفظ، لأن النسيان عادة يكون عن عدم المبالاة، النسيان ليس خارجا عن الإرادة بتمامه، لو كان هذا الشخص قد أكد هذا الوجوب واعتبره ووطن نفسه عليه لما نسيه، لكنه قصر في التحفظ على هذا الوجوب. قال ولم، هسه انتهينا هاي، الناس يلحق بالعامل ولم يتعرض، بعد هنا نقاش راح يجي، حينما ألحقنا الناس بالعامد وقلنا بأن الناس يجب عليه القضاء، يجي ناقش الشهيد الثاني يقول ولم يتعرض له الأكثر، بمعنى أن حكم الناس، حكم الناس لم يتعرض له الأكثر في هذا المورد، مع ذكرهم له في قصر الصلاة، في مسألة قصر الصلاة في السفر فرقوا بين الجاهل والعامد والناسي، ذكروا ثلاث مواطن. في الناسي ماذا قالوا؟ ذكروا أن الناسي لقصر الصلاة بحيث صلى تماما، فإن تذكر داخل الوقت أعاده، وإن تذكر خارج الوقت، هاي مر عليكم هاي المسألة، الناسي لقصر الصلاة في السفر بمعنى أنه صلى تماما، فإن تذكر داخل الوقت أعاده، وإن تذكر خارج الوقت فلا إعادته. لماذا لا إعادة خارج الوقت؟ ذكروا بأنه لفوات وقت الإعادة، وقت الواجب انتفى. يقول هذا التعليل الذي ذكروه في الصلاة إذا طبقناه في المقام يقتضي إلحاق الناس بالجاهل فلا إعادة عليه. لماذا؟ لأنكم إذا نفيتم الإعادة في قصر الصلاة عن الناس بسبب فوات الوقت، في الصوم دائما يفوت الوقت، دائما في الصوم يفوت الوقت، وقت الصوم دائما يعتبر فائت. بعد واضح إنه حينما يتذكر يكون وقت الصيام قد مضى وانتفى، فلا يمكن أن يتذكر خلال الوقت في الصوم، في الصلاة ممكن، لكن الصوم هو عبارة عن واجب ينبسط على تمام الوقت، الصلاة عبارة عن واجب لا ينبسط على تمام الوقت، يمكن أداء في فترات معينة من الوقت. يعني إذا طبقنا هذا الواجب الزماني اللي هو الصوم على وقته، فسوف ينبسط على تمام وقته، بحيث لا يمكن أن تبقى لحظة بدون صيام، لأن الصيام وقته من طلوع الفجر إلى الغروب، وهو ممتد خلال هذه الفترة بتمامها. الصلاة مثلا من الزوال إلى الغروب، إذا طبقنا الصلاة على هذا الوقت يبقى وقت فارغ. إذا طبقنا صلاة الظهر مثلا، نقول لو أداها في الساعة الأولى تبقى الساعة الثانية والثالثة والرابعة بدون صلاة، يعني يمكن لو تذكر في هذه الساعات أن يأتي بصلاة أخرى، بينما في الصيام هذا غير متصور، فهو دائما وقته فائت. فإذا المدار على فوات الوقت، عليكم إلحاق الناس للصيام بالجاهل، هاي أولا. ثانيا، أنتم قلتم بأن الناس مقصر، يقول الشارح لا، الناس لا يعتبر مقصر، الناس قد يكون نسي عن عذر وبالتالي ليس مقصرا، لم يقصر في التحفظ الناسي. ثالثا، الناسي مرفوع عنه الحكم، حديث رفع القلم المعروف، الناس مشمول به. زين قال
عفوا شيخنا.
نعم
شيخنا هذا مو قياس عفوا على الصلاة.
واضح هذا نقاش فقهي انه هذا قياس. واضح هذا قياس يعني لا يمكن اثبات حكم بهذه الطريقة. الحكم الشرعي لا يثبت بهذه الطريقة الا اذا قلنا باننا لا نتمسك بالقياس بل نتمسك بالتعليل، ان التعليل في الصلاة يأتي هنا. اذا ادعينا هذا الادعاء ممكن بعد هذا يصير قياس منصوص العلة.
نعم
فالعلة تعمم وتخصص. زين بالاخير شو تقول ايها الشارح؟ انت ناقشت رأيهم، شو تقول؟ تخالف رأيهم وتلحق الناس بالجاهل لو تبقى على رأيهم وتلحق الناس بالعامل؟ يقول لا، ما ذكروه أولى، ما ذكروه أولى، بمعنى أن الحكم الذي ذكره السيد الشيخ الماتن شهيد الأول موافق للاحتياط، وبالتالي نحن نحكم بما حكم به. الظاهر أنه يحكم به من باب الاحتياط، الظاهر يعني الشهيد الثاني يحكم بما حكم به الشهيد الأول من باب الاحتياط. قال ولم يتعرض له الأكثر لحكم الناس مع ذكرهم له في قصر الصلاة، ذكروا حكم الناس في قصر الصلاة بالإعادة حكمه في الوقت خاصة، الإعادة داخل الوقت وعدم الإعادة خارج الوقت، هاي لو صلاة تماما، بالإعادة في الوقت خاصة للنص، أكو نص بها روايات موجودة، والذي يناسب حكمها، الذي يناسب حكم الصلاة فيه في الصوم أو في الناس، بس في الصوم أو جهل، والذي يناسب حكمها حكم الصلاة فيه في الصوم عدم الإعادة. ليش عدم الإعادة؟ لثلاث أسباب. السبب الأول لفوات وقته، وانتم هناك عللتوا بفوات الوقت. ثانيا ومنع تقصير الناس، من قال أن الناس مقصر؟ الناس ليس مقصر. ثالثا ولرفع الحكم عنه، حديث الرفع المعروف، رفع عن أمتي 9 أشياء إلى آخره، الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى آخره. وإن كان ما ذكره أولى، إن كان ما ذكره الشهيد الأول أولى لأنه مبني على الاحتياط. ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطر وقضيا قطعا، هذا الجاهل والناس لو علم بالحكم أثناء النهار، يعني لو علم الجاهل بالحكم أثناء النهار أو تذكر الناس للحكم في أثناء النهار، ما هو الحكم؟ يقول واضح، واضح هذا بعد العلم حكم، حكم أي مسافر اللي هو وجوب الإفطار لأنه عالم الآن. قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية، هذه الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم وردت فيها روايات، منها صحيحة معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا واحد يهوى الحكم، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، إذا قصرت ملازمة، كلما قصرت الصلاة قصرت الصوم وكلما قصرت الصوم قصرت الصلاة، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، ملازمة بينهما. هاي الملازمة في صورة عامة. هل هناك موارد تخرج استثناء من هذه الملازمة أو لا؟ بمعنى هل يمكن التفكيك بين قصر الصلاة وقصر الصوم أو لا يمكن؟ ذكر الشيخ الطوسي قدس سره عدة موارد للتفكيك بينهما. الشارح يقول الموارد التي ذكرها الشيخ الطوسي ليس عليها دليل، دليلها ضعيف، وبالتالي نلتزم بهذه الروايات الصحيحة التي دلت على الملازمة. قال وكلما قصرت الصلاة وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم. للرواية وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيفون. ليس عليه نص، دليله ضعيف، إلا أنه شوف هنا راح يجي بين القيود المأخوذة في قصر الصوم، كلما قصرت الصلاة قصرت الصوم، ولكن هناك شروط إضافية في قصر الصوم. راح يجي يبين شرطين يناقش، واحد يعتبره والثاني ما يعتبره. الشرط الأول أن يكون الخروج قبل الزوال، أن يكون السفر قبل الزوال. الشرط الثاني مسألة تبييت النية، هل يشترط في قصر الصوم تبييت النية أو لا يشترط؟ واضح عندكم بعض فقهانا اشترط تبييت النية، مثل سيد الخوئي قدس سره اشترط تبييت النية في قصر الصوم. بعض الفقهاء ناقشوا ولم يبنوا على ذلك. الشهر الثاني أيضا يناقش ويقول الأدلة ليست ظاهرة، يعني الأدلة أدلة تبييت النية ليست تامة، مو ليست ظاهرة، ظاهرة في تبييت النية، الأدلة واضحة في تبييت النية، لكن هو يقول ليست تامة. يبقى الأدلة الدالة على اشتراط أن يكون السفر قبل الزوال، يقول نعم هذه الأدلة تامة. بالنسبة للأدلة التي قالت بوجوب أن يكون السفر قبل الزوال، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال عليه السلام، شوف الرواية واضحة، إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر. إن خرج قبل الزوال قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، هذا واضح، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه. هسه أكو قراءة يومه أكو قراءة صومه، ما عندنا مشكلة، اثنين نفس المعنى. فإن خرج قبل الزوال يفطر، إن خرج بعد الزوال يتم صومه. الروايات كثيرة في هذا الجانب وصحيحة السند. قال إلا أنه يشترط في قصر الصوم، واضح هذا الشرط ما مأخوذ في قصر الصلاة، هو مأخوذ في قصر الصوم وليس مأخوذا في قصر الصلاة، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين قبله، بحيث يتجاوز الحدين، حد الترخص يعني خفاء الأذان وخفاء الجدران قبله، يعني قبل الزوال. وإلا لو لم يخرج من بلده قبل الزوال أتم الصوم، لو خرج بعد الزوال أتم الصوم، وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال. هسه لدلالة النص الصحيح عليه، النص الصحيح قرينا أحد الروايات، قال على أصح الأقوال. ليش على أصح الأقوال؟ لأن المسألة فيها أقوال، هذه المسألة بعض الفقهاء كما قرأنا اللي هو أصح الأقوال جعل المدار على الزوال، بمعنى أنه إن خرج قبل الزوال قصر الصوم نقصد، وإن خرج بعد الزوال لا أتم الصوم. من الفقهاء من جعل السفر مطلقا موجب لقصر الصوم، مطلق السفر قبل الزوال بعد الزوال المسافر يفطر، تمسكا بالآية الشريفة، يقول بعد تعارض الروايات، يعني الروايات التي جعلت المناط هو الزوال، وفي مقابلها الروايات التي جعلت المناط هو تبييت النية، بعد تعارض هذه الروايات وتساقطها نرجع إلى العموم الفوقاني، والعموم هو الآية الشريفة أن المسافر يفطر. ومن الفقهاء أيضا من جعل المدار هو الخروج قبل الزوال مع تبييت النية، شرط مركب، منهم الشيخ الطوسي مثلا، يعني هاي خلوها طريقة جمع بين الروايات. الشارح يقول المدار هو الخروج قبل الزوال. قال ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا. على رأي الشارح أن الأدلة الدالة على تبييت النية ليست معتبرة، ليست تامة السند. طبعا السيد الخوي ما يقبل واحد يقول الأدلة ليست تامة السند، ورأيه صحيح لأن الروايات واضحة، منها صحيحة علي بن يقطين، بعضهم يعبر رواية يعني عنده سندها ضعيف. السيد الخوي صحح السند بطريقة فنية، الرجل ذكر أن هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي عن كتاب علي بن الحسن بن فضال، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فضال ضعيف، هذا صحيح نعترف به، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فضال ضعيف، ولكن الشيخ الطوسي يروي كتاب ابن فضال عن شيخه عبد الواحد ابن عبدون. الشيخ الطوسي إنما روى كتاب ابن فضال عن شيخه عبد الواحد ابن عبدون، وعبد الواحد ابن عبدون هو شيخ لكل من الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وطريق الشيخ النجاشي إلى كتاب ابن فضال صحيح، وهو يمر بنفس عبد الواحد ابن عبدون، بمعنى عبد الواحد ابن عبدون كما حدث الشيخ الطوسي بكتاب ابن فضال، والشيخ الطوسي روى لنا كتاب ابن فضال عن عبد الواحد، كذلك نفس عبد الواحد حدث الشيخ النجاشي بكتاب ابن فضال، والشيخ النجاشي روى لنا كتاب ابن فضال عن عبد الواحد. زين، يقول الشيخ السيد الخوئي، يقول نحن لا نحتمل أن يكون عبد الواحد اللي هو الشيخ الطوسي والنجاشي قد حدث الشيخ الطوسي بكتاب وحدث الشيخ النجاشي بكتاب آخر، يقول له هو كتاب واحد، فلا بد أن يكون حدث الاثنين معا، حدثوا معا بشكل منفرد، فلا بد أن يكون قد حدث الاثنين بنفس الكتاب. غاية الأمر أن عبد الواحد هذا له طرق متعددة لهذا الكتاب، فروى الكتاب بطرق خاصة بالشيخ الطوسي، وروى الكتاب بطرق أخرى للشيخ النجاشي. يقول إذن هو نفس الكتاب الموجود عند الشيخ الطوسي اللي نقل منه الروايات في كتابي الأخبار في التهذيب والاستبصار، نفس الكتاب موجود عند الشيخ النجاشي، والشيخ النجاشي حدث بهذا الكتاب وذكر طرق للكتاب وبعضها صحيح، فبالتالي يقول الطريق للكتاب صحيح ونحن نثق برواية الشيخ الطوسي، فالرواية صحيحة. هكذا تغلب السيد الخوئي على مشكلة السند في هذه الرواية، وهي طريقة فنية جيدة. الرواية تقول عن أبي الحسن موسى عليه السلام: فالرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له السفر من يومه أتم صومه. إذن إن حدث نفسه بالليل بيت النية فيفطر، إن لم يحدث نفسه ليلا فلا يفطر. فالسيد الخوي جعل هذه الروايات معتبرة وجمع بين الأدلة بجعل الشرط مركب كما هو رأي الشيخ الطوسي ربما في المبسوط. قال السادسة، المسألة السادسة: الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا، إذا عجزا مطلقا عن الصوم هاي حالة، أو مع مشقة شديدة، أو أطاق الصوم مع مشقة شديدة، فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما. هذا الحكم هو منطوق الآية الشريفة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو أيضا منطوق عدد من الروايات، منها صحيحة عبد الملك ابن عتبة الهاشمي: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف، هذا قيد بالرواية، قيد التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: يتصدق أو يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. عن كل يوم يتصدق بمد، هاي الرواية تقول من حنطة، ذكرت أحد المصادق، الروايات الأخرى تقول من طعام، يعني مطلق الطعام. فلذا الحكم واضح، قال: ولا قضاء عليهما، فديا بمد، فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما. لماذا لا قضاء عليهما؟ قال: لتعذره، يتعذر القضاء عليهما، لأنه بعد أن حكم الشهيد الأول إذا عجز عن الصوم أصلا، إذا عجز عن الصوم هم في نقصان، الشيخ والشيخة في نقصان، لا نتصور أنه سوف يتجدد لهما إمكان القضاء، وبالتالي قال لتعذر القضاء، هذا تعليله. وبالتالي انقل لو تجددت، يعني بقدرة رب العالمين، لو تجددت لهما القدرة على القضاء فهل يجب القضاء؟ يقول: نعم يجب القضاء، على القاعدة يجب القضاء. ولذا قال لتعذره، وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه عن القضاء، عجزهما لا يرجى زواله، لأنهما في نقصان، الشيخ والشيخ يتحدث، لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب. لو فرضنا أنه تجددت لهما قدرة بقدرة رب العالمين على القضاء وجب القضاء. قال: وهل يجب حينئذ الفدية معه لو تجددت القدرة على القضاء فأوجبنا عليهما القضاء؟ هل نوجب الفدية عليهما أو لا؟ كأنما هنا وجهان. قال: قطع به في الدروس وجوب الفدية، قطع به في الدروس، هاي من جهة، يعني تجب الفدية مع القضاء لو تجددت القدرة، كما أوجبنا عليهما القضاء نوجب عليهما الفدية. هذا الحكم قطع به في الدروس، زين أنت شو تقول؟ قال: والأقوى التفصيل، الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية. ليش فلا فدية؟ يقول الآية شو تقول؟ الآية تقول: وعلى الذين يطيقونه فدية. على الذين يطيقونه، هاي الإطاقة، الإطاقة هي المقدرة على الشيء بمشقة شديدة، هكذا فسروا الإطاقة، بمعنى أنه يستطيع الصوم ولكن بمشقة شديدة، فعلى الذين يطيقونه فدية، الفدية على من يطيق الصوم. وأما العاجز، العاجز لا دليل على وجوب الفدية عليه، ولذا قال الشهيد الثاني: والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. هذا واضح، مع العجز لا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية. وإن أطاقاه كما هو نص الآية بمشقة شديدة فعليهما الفدية، لا يجب عليهما القضاء وإنما عليهما الفدية. ثم محل كلامنا، نرجع للنوم، نرجع لمحل كلامنا، ثم إن قدر على القضاء وجب القضاء، على القاعدة الذي يقدر على القضاء يجب عليه القضاء. والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه، يعني وجوب القضاء والفدية. لماذا يا أيها الشارح؟ يقول الشارح: الدليل في هذا المورد وعلى الذين يطيقونه فدية، الدليل قام على وجوب الفدية ولا يوجد دليل على سقوط الفدية، وبالتالي وجوب الفدية متيقن بهذا الدليل. وبعد وجوب القضاء، يعني أوجبنا القضاء لأنه على القاعدة أنه إن تجددت القدرة يجب القضاء، القضاء واجب على كل من فاته الصوم، هذا فاته الصوم فيجب عليه القضاء. بعد أن أوجبنا القضاء نشك في سقوط الفدية عنهما فنستصحب بقاء الفدية. وبالتالي قال: لأنها وجبت. لماذا اختارين ما اختاره في الدروس من وجوب القضاء والفدية؟ لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، قرأنا أحد الروايات، والقضاء وجب بتجدد القدرة. فعدنا القضاء سبب تجدد القدرة، الفدية سببها النص. زين، بعد تجدد القدرة نشك في بقاء الفدية. قال: والأصل بقاء الفدية. الأصل هنا استصحاب، نستصحب بقاء الفدية. لماذا؟ لإمكان الجمع، يمكن الجمع، بمعنى أن الفدية ليست بدلا عن القضاء حتى نقول لا يجتمع البدل والمبدل، لا، كل منهما ثبت بدليله، لا نقول أنها بدل، فيمكن الجمع. ولجواز أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء، وبالتالي نوجب القضاء والفدية. قال: وذو العطاش. الفدية عوضا عن الإفطار في أيام شهر رمضان، لأنه أفطر في نهار الصوم وجبت عليه الفدية، والقضاء لا، القضاء بعدين يجي، فالقضاء والفدية ليس أحدهما بدل عن الآخر. قال: وذو العطاش بضم أوله، عطاش بضم أوله، وهو داء لا يروي مع لا يروى أو يروي صاحبه، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار. ذو العطاش أيضا يقول المصنف: ذو العطاش من به داء العطاش يفطر ويفدي. أيضا دل على ذلك الروايات الصحيحة، منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الشيخ الكبير: والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما. رواية تفصيلية: فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما، يعني إن لم يقدرا على الصدقة، فالرواية تفصيلية: لا قضاء عليهما وتجب عليهما الصدقة الفدية. قال: وذو العطاش بضم أوله، وهو داء لا يروي أو لا يروى صاحبه، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار، المأيوس من برئه كذلك. هذا ذو العطاش الذي يكون مأيوسا من برئه، هذا حكمه كذلك، يعني يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد، هذا حكمه. قال: ولو برئ، هذا بعد على القاعدة، لو برئ قضاء، على القاعدة ما بي كلام، ولو برئ قضاء، وإنما ذكره هنا يا ولو برئ قضاء، ذكر هذا ماذا؟ لأن الشيخ والشيخ قلنا إلى نقصان، ما نتصور أنه يا لو برئ يعني رجعوا شباب مثلا، ما نتصور هاي الحالة، بينما ذو العطاش لا، هذا مرض ممكن يزول المرض. قال: ولو برئ قضاء، وإنما ذكره هنا لإمكانه، حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم. كبر السن لا، كبر السن هو إلى ضعف بعد، هو يكبر يزداد. قال: وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك كما تقدم، بتقريب ما تقدم، وبه قطع في الدروس. ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى. يحتمل هنا القضاء من دون فدية. زين. واحترز بالمأيوس من برئه الماتن. لماذا قال ذو العطاش المأيوس من برئه؟ احترز عمن يمكن برؤه عادة، الذي يمكن برؤه هذا بعد مريض، مريض اندخل بعنوان المريض الذي يمكن برؤه عادة، يدخل بعنوان المريض يعني وإن كان عنده داء العطاش، لكنه احنا الطبيب حدد مثلا يقول هذا من يزول المرض هذا مالته مثلا ورا اسبوعين ورا شهر ورا شهرين راح يرجع حالته طبيعية، فبالتالي هذا يدخل بعنوان المريض. عنوان المريض أوجبنا عليه القضاء ولم نوجب عليه الفدية، وبالتالي احنا عندنا الآن أدلة، بعضها قالت المريض عليه القضاء وبعضها قالت ذو العطاش عليه الفدية دون القضاء. زين يا ذو العطاش أيضا مريض، كيف الجمع بين هذه الأدلة؟ يعني هذه الأدلة في ذو العطاش سوف تكون الأدلة الأولى بإطلاقها شاملة لذو العطاش فتوجب عليه القضاء. الأدلة من الجهة الثانية هي نص في ذو العطاش، في ذو العطاش وتوجب عليه الفدية دون القضاء. كيف الجمع؟ يقول: نحمل الأدلة التي هي نص في ذو العطاش على ذو العطاش المأيوس من برئه، بينما أدلة المريض نقول هي وإن كانت شاملة لذي العطاش لكنها خاصة بذي العطاش الذي يمكن برؤه عادة. قال: واحترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة فإنه يفطر ويجب القضاء، حيث يمكن كالمريض من غير فدية، يجب القضاء حيث يمكن. والأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا وتجب الفدية مع المشقة. يقول الشارح: الأقوى أن الحكم في ذي العطاش كالحكم الذي ذكرناه في الشيخين، بمعنى أنه لو كان عاجزا بالمرة يسقط القضاء والفدية، ولو كان متمكنا من الصوم مع المشقة الشديدة تجب الفدية. هذا هو الحكم المناسب للآية الشريفة. المسألة السابعة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله يعزكم شيخنا.